لقد ابتليت الأمة المحمدية على مر العصور بالكثير من الخارجين عن جادة الصواب، الذين حرفوا دين الله وفسروا النصوص الشرعية على هواهم، فأوقعوا بعض ضعاف الأفهام في المهالك والضلال، زاعمين أن لهم المقدرة على الاجتهاد واستنباط الأحكام. ومن هؤلاء رجل مصري أفسد في البلاد وفتن العباد، وظهر على شاشات التلفزة الفضائية ليفتي بفتاوى ما أنزل الله بها من سلطان، مخالفا بذلك النصوص القرآنية والحديثية مخالفة صريحة لا تخفى على ذي بصيرة، بل وضرب بأقوال العلماء وإجماعهم عرض الحائط، زاعما أنه يجتهد كما اجتهدوا. ولكن الله تعالى قيض لهذا الدين من يدفع عنه شبه المضلين الذين يشوهون الحقائق على ضعاف العقول والأفهام، فعملا بالآية الكريمة كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، كان لزاما علينا أن نحذر من هذا الرجل الذي افتتن به بعض الناس، لا سيما بعدما دعي عبر شاشة التلفزيون للمناظرة العلنية أمام الناس، فما كان منه إلا أن تهرب زاعما أنه لا ينزل إلى مستوى من يطالبونه بالمناظرة. يقول هذا الشيخ المصري عن الله إنه جوهر، وذلك في كتابه المسمى العبادة في الإسلام صفحة 62، وهذا مخالف لصريح القرآن الكريم ولما أجمعت عليه الأمة المحمدية قاطبة، ولا يسوغ فيه الاجتهاد، إذ لا اجتهاد مع وجود النص، ثم إنه لا اجتهاد فيما هو من أصول العقيدة. فالله تعالى يقول في محكم التنزيل ليس كمثله شيء، ويقول تعالى فلا تضربوا لله الأمثال. فالله تعالى ليس جوهرا أي جسما، لأن من وصفه بذلك فقد شبهه بالمخلوقين وكذب القرآن الكريم. وقد قال الإمام أبو الحسن الأشعري في كتابه النوادر من زعم أن الله جسم فهو غير عارف بربه وإنه كافر به. وقال الإمام عبد الغني النابلسي معرفة الله عليك تفترض بأنه لا جوهر ولا عرض. وقال الإمام الطحاوي في عقيدته التي هي عقيدة أهل السنة والجماعة قاطبة ومن وصف الله بمعنى من معاني البشر فقد كفر. ثم كلام هذا الشيخ المصري الضال مخالف للعقل السليم، إذ العقل يقول لو كان الله مشابها لخلقه لجاز عليه ما يجوز على الخلق من التغير والتطور والحدوث والفناء، لأن المتشابهات يجوز عليها عقلا ما يجوز على بعضها، وهذا مستحيل في حق الله تعالى.